إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعند قول الله عز وجل من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: تصدير الخطاب ب يا أيها الذين آمنوا يدل على العناية به. ولهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، ويعني وإما خير تحصل به العبرة والاتعاظ، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهنا يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن هو أن يكون لدى الإنسان احتمالان يترجح أحدهما على الآخر، وهنا قال الله تعالى كثيرا من الظن، ولم يقل اجتنبوا الظن كله، لأن الظن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ظن خير بالإنسان، وهذا مطلوب أن تظن بإخوانك خيرا ما داموا أهلا لذلك، وهو المسلم الذي ظاهره العدالة، فإن هذا يظن به الخير ويثنى عليه بما ظهر لنا من إسلامه وأعماله. والقسم الثاني ظن السوء، وهذا يحرم بالنسبة لمسلم ظاهره العدالة، فإنه لا يحل أن تظن به ظن السوء، كما صرح بذلك العلماء فقالوا رحمهم الله: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. أما ظن السوء بمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك، فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به. ولهذا من الأمثال المضروبة السائرة: احترسوا من الناس بسوء الظن. ولكن هذا ليس على إطلاقه كما هو معلوم، وإنما المراد احترسوا من الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم. والإنسان لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقرائن تحتف بذلك، إما لظهور علامة في وجهه بحيث يظهر من وجهه العبوس والكراهية في مقابلتك وما أشبه ذلك، أو من أحواله التي يعرفها الإنسان منه، أو من أقواله التي تصدر منه فيظن به ظن السوء. فهذه إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان أن يظن به ظن السوء. فإذا قال قائل: أيهما أكثر، الظن المنهي عنه أم الظن المباح؟ فالجواب: الظن المباح أكثر، لأنه يشمل نوعا كاملا من أنواع الظن، وهو ظن الخير، ويشمل كثيرا من ظن السوء الذي قامت القرينة على وجوده، لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا الظن السيء فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف بهذا الظن. ولهذا قال تعالى كثيرا من الظن، ولم يقل أكثر الظن، ولا كل الظن، بل قال تعالى كثيرا من الظن، ثم قال إن بعض الظن إثم. وقد توحي هذه الجملة أن أكثر الظن ليس بإثم، وهو منطبق تماما على ما بيناه وقسمناه، أن الظن نوعان: ظن خير وظن سوء. ثم ظن السوء لا يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجوده، ولهذا قال جل وعلا إن بعض الظن إثم. فما هو الظن الذي ليس بإثم؟ الجواب هو ظن الخير وظن السوء الذي قامت عليه القرينة، فهذا ليس بإثم، لأن ظن الخير هو الأصل، وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا أيضا أيدته القرينة. قال تعالى ولا تجسسوا، والتجسس طلب المعايب من الغير، أي أن الإنسان ينظر ويتنصت ويتسمع لعله يسمع شرا من أخيه، أو لعله ينظر سوءا من أخيه. والذي ينبغي للإنسان أن يعرض عن معايب الناس وألا يحرص على الاطلاع عليها. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخبرني أحد عن أحد شيئا، يعني شيئا مما يوجب ظن السوء به، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. والحديث أخرجه أبو داود، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. فلا ينبغي للإنسان أن يتجسس، بل يأخذ الناس على ظاهرهم ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهر. وفي هذه الجملة من الآية قراءة أخرى ولا تحسسوا، فقيل معناهما واحد، يعني التجسس والتحسس، وقيل بل لكل واحدة منهما معنى. والفرق هو أن التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه، وأما التحسس فأن يلتمسه من غيره، فيقول للناس مثلا ما تقولون في فلان، ما تقولون في فلان. وعلى هذا فتكون القراءتان مبينتين لمعنيين كلاهما مما نهى الله عنه، لما في هذا من إشغال النفس بمعايب الآخرين، ولكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على المعايب. ولهذا من ابتلي بالتجسس أو بالتحسس تجده في الحقيقة قلقا دائما في حياته، ينشغل بعيوب الناس عن عيوبه ولا يهتم بنفسه. وهذا يوجد كثيرا من بعض الناس الذين يأتون إلى فلان وإلى فلان، ما تقول في كذا وما تقول في كذا، فتجد أوقاتهم ضائعة بلا فائدة، بل هي ضائعة بمضرة، لأن ما وقع فيه هو معصية لله عز وجل. فهل أنت وكيل عن الله عز وجل تبحث عن معايب عباده؟ العاقل هو الذي يتحسس معايب نفسه وينظر معايب نفسه ليصلحها، لا أن ينظر في معايب غيره ليشيعها والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فعلى كل حال هذه آداب وتوجيه من الله عز وجل إلى أخلاق فاضلة مأمور بها وأخلاق منهي عنها. قال ربنا جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره، وهذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى في كلامه ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان ذلك في خلقته أو في خلقه أو في أحواله أو في عقله أو في ذكائه أو في غير ذلك، مثل أن تقول فلان قبيح المنظر، دميم، فيه كذا وفيه كذا، تريد معايب جسمه، أو في خلقه بأن تقول فلان أحمق، سريع الغضب، سيء التصرف وما أشبه ذلك، أو في خلقته الباطنة كأن تقول فلان بليد، فلان لا يفهم، فلان سيء الحفظ وما أشبه هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدها بحد واضح بين ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد رتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أخرجه مسلم في صحيحه، أي جمعت بين البهتان والغيبة. وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر الناس بما يكرهون، سواء كان ذلك فيهم أو ليس فيهم. واعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله سيسلط عليك من ينشر عيوبك جزاء وفاقا. لا تظن أن الله غافل عما يعمل الظالمون، بل سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس به. لكن إذا كانت الغيبة للمصلحة فإنه لا بأس بها ولا حرج فيها. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجال خطبوها، بين معايب من يرى أن فيه عيبا، فقد خطبها ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وأبو جهم بن حارث، وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أي أنه كثير الأسفار والترحال، أو أنه كثير الضرب للنساء، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. انكحي أسامة بن زيد، أخرجه مسلم في صحيحه. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيبا في هذين الرجلين للنصيحة وبيان الحق، ولا يعد هذا غيبة بلا شك. ولهذا لو جاء إنسان يستشيرك في معاملة رجل قال: فلان يريد أن يعاملني ببيع أو شراء أو إجارة أو في تزويج أو ما أشبه ذلك، وأنت تعرف أن فيه عيبا، فإن الواجب أن تبين له ذلك. ولا يعد هذا كما يقول العامة من قطع الرزق، بل هو من بيان الحق. فإذا عرفت أن في هذا الرجل الذي يريد أن يعامله هذا الشخص ببيع أنه مماطل كذاب محتال، فقل له: يا أخي لا تبع لهذا، إنه كذاب مماطل، إنه محتال. ربما يدعي أن في السلعة عيبا وليس فيها عيب، وربما يدعي الغبن وليس مغبونا، وما أشبه ذلك، فتقع معه في صراع ومخاصمة. أو جاء إنسان يستشيرك في شخص خطب منه ابنته، والشخص ظاهره العدالة والاستقامة، وظاهره حسن الخلق، ولكنك تعرف فيه خصلة معيبة، فيجب عليك أن تبين هذا. فمثلا تعرف أن في هذا الرجل كذبا، أو تعرف أنه يشرب الدخان لكنه يجحده ولا يبينه للناس، فيجب أن تبين فتقول: هذا الرجل ظاهره أنه مستقيم، وأنه خلوق، وأنه طيب، ولكن فيه العيب الفلاني، حتى لو كان هذا متجها إلى أن يزوجه، ثم هو بعد ذلك بالخيار، لأنه سيدخل على بصيرة. وعلى كل حال يستثنى من الغيبة، وهي ذكر الرجل بما يكره إذا كان على سبيل النصيحة. ومنه ما يذكر في كتب الرجال مثلا: فلان ابن فلان سيء الحفظ، فلان ابن فلان كذوب، فلان ابن فلان فيه كذا وكذا، يذكرون ما يكره من أوصافه نصيحة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الغرض من ذكرك أخاك ما يكره النصيحة فلا بأس. كذلك لو كان الغرض من ذلك الظلم والتشكي فإن ذلك لا بأس به، كأن يظلمك رجل وتأتي إلى رجل يستطيع أن يزيل هذه المظلمة، فتقول: فلان أخذ مالي، فلان جحد حقي، وما أشبه ذلك، فلا بأس. فإن هند بنت عتبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان، تقول: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث في الصحيحين. فذكرت وصفا يكرهه أبو سفيان بلا شك، ولكنه من باب التظلم والتشكي. وقد قال الله تعالى في كتابه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني فله أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته. ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عن نفسه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحالة التي حصلت لصديق له، وصديقه الذي يحكي له لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة لكنه يفرج عنه؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر أنه يجوز لعموم قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا يقع كثيرا، كثيرا ما يؤذى الإنسان ويجنى عليه بجحد مال أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك، فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول: فلان قال في كذا، يريد أن يخفف ما في قلبه من الألم والحسرة، يريد أن يتكلم في ذلك مع أولاده أو مع أهله أو مع زوجته وما أشبه ذلك. قال العلامة المصنف رحمه الله: هذا لا بأس به، لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة للمظلوم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. والتقوى يكثر الأمر بها في القرآن المجيد وكذلك في السنة المشرفة. فما هي التقوى التي يكثر ورودها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ التقوى كلمة عظيمة، إنها تعني الوقاية من عذاب الله، وتكون الوقاية من عذاب الله بأمرين: الأمر الأول امتثال أوامر الله عز وجل بأن يقول القائل إذا سمع أمر الله: سمعنا وأطعنا، فإن هذا هو قول المؤمنين. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولا تقل: ما الفرق بين كذا وكذا؟ يعني لماذا يأمر الله بكذا ولا يأمر بكذا؟ فمثلا في لحوم الإبل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتوضأ من لحومها، أخرجه مسلم في الصحيح. ولهذا كان أكل لحوم الإبل ناقضا للوضوء على القول الراجح من أقوال العلماء. فلا تقل: لماذا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل ولا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم البقر، مع أن كل منهما يسمى بدنه؟ لا تقل: لماذا تؤمر الحائض بقضاء شهر الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة على سبيل التشكيك، ولكن قل: سمعنا وأطعنا. الأمر الثاني اجتناب ما نهى الله عنه، فإذا نهى الله عن شيء فقل: سمعنا وأطعنا واجتنبنا. وتأمل قول الله عز وجل في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ أي فبعد هذا التبصير والتبيين هل تنتهون أو لا تنتهون؟ وهذا الاستفهام بمعنى الأمر، أي فانتهوا. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا انتهينا، أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. فصارت التقوى تتحقق بأمرين: الأول امتثال أمر الله عز وجل دون تردد، والثاني اجتناب نهي الله عز وجل دون تردد. يقول الله عز وجل: إن الله تواب رحيم. هو الله سبحانه وتعالى رحيم، وهو تعالى رحمن، وقد اجتمع الاسمان في أعظم سورة في كتاب الله في الفاتحة. قال العلماء: إذا ذكر الرحمن وحده كما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أو ذكر الرحيم وحده كما في هذه الآية تواب الرحيم، فمعناهما واحد. يعني أن الرحيم والرحمن ذو الرحمة الواسعة الشاملة، والرحمن إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة، أما إذا اجتمعا جميعا فالرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، يعني أنه عز وجل ذو رحمة واسعة، وهو أيضا راحم وموصل الرحمة إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. أسأل الله أن يعمني وجميع إخواننا المسلمين برحمته، وأن يجعلنا من دعاة الخير والإصلاح، إنه على كل شيء قدير. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال: هذا أيضا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض، ألا يسخر قوم من قوم، بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير الأخ المسلم، فإن ذلك حرام لا يجوز، وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخور به خيرا من الساخر، وهو الغالب والواقع، فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق، متحل بكل خلق ذميم، متخل من كل خلق كريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم على بعض، واللمز بالقول والهمز بالفعل وكلاهما منهي عنه، حرام متوعد عليه بالنار، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الآية. وسمى الأخ المسلم نفسا لأخيه، لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هذا حالهم كالجسد الواحد، ولأنه إذا همز غيره أوجب للغير أن يهمزه، فيكون هو المتسبب لذلك. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يعير أحدكم أخاه ولا يلقبه بلقب يكره أن يقال فيه، وهذا هو التنابز. وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس ما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذا هو الواجب على العبد، أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج من نفسه حق أخيه المسلم، حتى يخرج من ذلك باستحلاله والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمه إياه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب، وتائب مفلح، ولا ثم غيرهما. وقد مر أن كثيرا من المفسرين سموا سورة الحجرات سورة الأخلاق: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فنهى تعالى عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين: إن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة، فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي، حتى يفعل ما لا ينبغي، وهو يريد غيبة القلب، غيبة السر، وهو ما يجول في نفس الإنسان تجاه أخيه، لأنه لا يحمله على المحامل الحسنة، وإن لم يتكلم بذلك فقال العلماء هذه غيبة السر، وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلافها منه. ولا تجسسوا، أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها، ودعوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن زلاته. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. واستعملوا التغافل عن زلاته التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي، ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه، كما مر في هذا النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر تعالى مثلا منفرا عن الغيبة فقال جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فشبه أكل لحمه ميتا وهو مكروه للنفوس غاية الكراهة، شبهه باغتيابه. فكما أنكم تكرهون أكل لحمه خصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح، فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا. واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. والتواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه لها ثم يتوب عليه بقبول توبته، رحيم بعباده حيث دعاهم إلى ما ينفعهم وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت وذلك من الكبائر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل، أي قبائل صغارا وكبارا، وذلك لأجل أن يتعارفوا. فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب والأرحام، ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور، وتحصل على الوجه الذي يرضي الله عز وجل مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب. لكن الكرم بالتقوى، فأكرمهم عند الله أتقاهم، وأكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة وقوما، ولا أشرفهم نسبا، ولا أعظمهم جاها، ولا أفخمهم مركبا. ولكن الله تعالى بين لنا أن الكرم إنما هو بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يعلم منهم من يقوم بتقواه تعالى ظاهرا وباطنا ممن لا يقوم بذلك ظاهرا ولا باطنا، فيجازي كلا بما يستحق. في هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة، لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، والحث على ذلك ورد عند البخاري في الأدب المفرد وهو في صحيحه. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والخطاب هنا مصدر بنداء الناس عموما: يا أيها الناس، مع أن أول السورة وجه الخطاب فيه للذين آمنوا، وسبب ذلك أن هذا الخطاب في هذه الآية موجه لكل إنسان، لأنه يقع التفاخر بالأنساب من كل إنسان، فيقول عز وجل: يا أيها الناس، والخطاب للمؤمن والكافر والبر والفاجر: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. من ذكر هو آدم، وأنثى هي حواء، وهذا هو المشهور عند علماء التفسير. وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذكر والأنثى هنا الجنس، يعني أن بني آدم خلقوا من هذا الجنس من ذكر وأنثى. وفي الآية دليل على أن الإنسان يتكون من أمه وأبيه، أي يخلق من الأم والأبي. ولا يعارض هذا قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فإذا قلنا إن المراد بالصلب صلب الرجل وبالترائب ترائب المرأة فلا إشكال. وإن قلنا بالقول الراجح إن الصلب والترائب وصفان للرجل، يعني الماء الدافق هو ماء الرجل، أما المرأة فلا يكون ماؤها دافقا. وعلى هذا فيكون الإنسان مخلوقا من ماء الرجل، لكن ماء الرجل وحده لا يكفي، بل لا بد أن يتصل بالبويضة التي يفرزها رحم المرأة فيزدوج هذا بهذا، فيكون الإنسان مخلوقا من الأمرين جميعا، أي من أبيه وأمه. وجعلناكم شعوبا، أي صيرناكم شعوبا وقبائل. فالله تعالى جعل بني آدم شعوبا وهم أصول القبائل، وقبائل وهم ما دون الشعوب. فمثلا بنو تميم يعتبرون شعبا، وأفخاذ بني تميم المتفرعون من الأصل يسمون قبائل. وجعلناكم شعوبا وقبائل، هل الحكمة من هذا الجعل أن يتفاخر الناس بعضهم على بعض؟ فيقول هذا الرجل: أنا من قريش، ويقول: أنا من كذا، أنا من كذا. ليس هذا المراد، المراد التعارف، أن يعرف الناس بعضهم بعضا، إذ لولا هذا الذي صيره الله عز وجل ما عرف الإنسان من أي قبيلة هو. ولهذا كان من كبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه. والأنساب في هذه الأمة خاصة، وأما في غيرها من الأمم فليست لها هذه الخصيصة. الناس لا يرتفعون بآبائهم فوق الجد الأول وربما دونه، وأما العرب فإنهم يعرفون الأنساب ربما إلى إسماعيل أو من فوقه إلى غير ذلك مما هو معلوم في أنساب العرب، وما زالت قائمة إلى يوم الناس هذا. وإنما ضرب المثل بنفسه لأنه تميمي رحمه الله تعالى. في غير العرب لا يعرف الناس أنسابهم، هم هكذا. ابن من هو؟ هو لا يدري ولا يرتفع فوق جده الأول. هذا عيب كبير، لأنه بذلك لا يعرف المرء أرحامه، وربما قصر في حقوقهم من حيث لا يدري. وكذلك قد ينتسب إلى غير أبيه، والانتساب إلى غير أبيه من الكبائر. لهذا كان من كبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، أخرجه ابن ماجه وهو عند البخاري ومسلم بلفظ، لأنه إذا انتسب إلى غير أبيه غير هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليه، وهي أنهم شعوب وقبائل من أجل التعارف، فيقال هذا فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخر الجد الذي كان أبا للقبيلة لتعارفوا لا لتفاخروا بالأحساب والأنساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس الكرم أن يكون الإنسان من القبيلة الفلانية أو من الشعب الفلاني، الكرم الحقيقي النافع هو الكرم عند الله، ويكون ذلك بالتقوى. فكلما كان الإنسان أتقى لله كان عند الله أكرم. فإذا أحببت أن تكون عند الله كريما فعليك بتقوى الله عز وجل، والتقوى كلها خير وكلها بركة وكلها سعادة في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أكثر ما ترد على أسماعنا كلمة التقوى، وليس لفظا يجري على الألسن ويمر بالآذان، بل يجب أن يكون لفظا عظيما موقرا معظما محترما. ويفوت الإنسان من التقوى بقدر ما خالف فيه أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأينا مثلا إنسانا يتقدم إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ويخشع في صلاته ويؤديها بكل طمأنينة، ورأينا آخر بالعكس من ذلك يصلي في بيته ويقتصر فيها على الواجب، فالأول أتقى، إذن فهو أكرم عند الله حتى ولو كان مولا من الموالي، وأما الآخر فإنه لا يكون مثله بل هو دونه وإن كان من أرفع الناس نسبا، فإن الأتقى لله هو الأكرم عند الله عز وجل. وكل إنسان يحب أن يحظى عند السلطان في الدنيا وأن يكون أقرب الناس إليه، فكيف لا نحب أن نكون أقرب الناس إلى الله وأكرمهم عنده؟ المسألة هوى وشيطان، وإلا لكان الأمر واضحا، فعليك بتقوى الله عز وجل لتنال الكرم عند الله. إن الله عليم خبير بكل شيء، لأنه هنا مطلق ولم يقيد بحال من الأحوال. خبير، الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، وأما العلم بالظواهر فلا شك أنه صفة مدح وكمال، لكن العلم بالبواطن أبلغ، فيكون عليما بالظواهر وخبيرا بالبواطن، فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطة. وقد يقال إن الخبرة لها معنى زائد عن العلم، لأن الخبير عند الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه، بخلاف الإنسان الذي عنده علم فقط ولكن ليس عنده حذق ولا خبرة، فإنه لا يسمى خبيرا. فعلى هذا يكون الخبير متضمنا لمعنى زائد على العلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى. ثم ذكر قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا. والأعراب اسم جمع لأعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية كالبدوي تماما، فالأعراب افتخروا فقالوا آمنا آمنا، افتخروا بإيمانهم. فقال الله عز وجل: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قيل إن هؤلاء من المنافقين، لقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. والمنافق مسلم ولكنه ليس بمؤمن، لأنه مستثنى في الظاهر، إذ إن حال المنافق أنه كالمسلمين، يعني تجري عليه الأحكام ظاهرا، لهذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بنفاقهم، مع أنهم مسلمون ظاهرا لا يخالفون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وقيل إنهم أعراب غير منافقين، لكنهم ضعفاء الإيمان، يمشون مع الناس في ظاهر الشرع لكن قلوبهم ضعيفة وإيمانهم ضعيف. وعلى القول الأول يكون قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أنه لم يدخل أصلا، وعلى الثاني أي لما يدخل الإيمان الدخول الكامل المطلق، ففيهم إيمان لكن لم يصل الإيمان في قلوبهم على وجه الكمال. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين فإنها تحمل عليهما جميعا إذا لم يتنافيا، فإن تنافيا طلب المرجح. فالأعراب الغالب عليهم أنهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله فيقولون آمنا. فقال الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ووجه ذلك أن الإسلام في القلب وهو صعب، وأن الإسلام علامة في الجوارح، وكل إنسان يمكن أن يعمل بجوارحه عملا متقنا كأحسن ما يكون. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن وأنهم يصلون، وأن الواحد من الصحابة يحقر صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم كما في الصحيحين، نسأل الله العافية. وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهذا يدل على أن الإسلام يستطيعه كل إنسان، يمكن أن يصلي ويسجد ويقرأ ويصوم ويتصدق وقلبه خال من الإيمان. لهذا قال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهنا التعبير يقول لما يدخل، ولم يقل ولم يدخل. قال العلماء: إذا أتت لما بدل لم كان ذلك دليلا على قرب وقوع ما دخلت عليه. فمثلا إذا قلت فلان لما يدخلها أي أنه قريب منه. ومنه قوله تعالى: بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، أي لم يذوقوه ولكنه قريب منهم. وهنا قال لما يدخل، أي لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولكنه قريب من الدخول. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن أطعتم الله ورسوله بالقيام بأمره واجتناب نهيه فإنه لن ينقصكم من أعمالكم شيئا بل سيوفرها لكم كاملة. كما قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فكل إنسان يجزى على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لكن رحمة الله تعالى سبقت غضبه كما في الصحيحين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد يعاقب وقد يعفو الله تعالى عنه، فالسيئات يمكن أن تمحى والحسنات لا يمكن أن تنقص. ولهذا قال: لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم، لا يلتكم أي لا ينقصكم، إن الله غفور رحيم. ختم الآية بالمغفرة والرحمة إشارة إلى أن هؤلاء الذين قالوا إنهم آمنوا قريبون من المغفرة والرحمة، لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولكنه قريب من دخول قلوبهم. في هذه الآية الكريمة فرق بين الإسلام والإيمان. ففي حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفي الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما في الصحيحين. ففرق بين الإسلام والإيمان. وفي أدلة أخرى يجعل الله الإيمان الإسلام والإسلام الإيمان، فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا، فإذا قرن الإسلام بالإيمان صارا شيئين، وإذا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده صارا بمعنى واحد، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ولهذا نظائر في اللغة العربية كثيرة. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا، يعني إذا ذكرا في سياق واحد فهما شيئان، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فهما شيء واحد. فيدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد أعمالا هي من الإسلام وجعلها من الإيمان، فقال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله مع أنها من الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق من الإسلام لأنها عمل، عمل من أعمال الجوارح. قال: والحياء شعبة من الإيمان، كما في الصحيحين، وهذا في القلب. فالمهم الإيمان والإسلام إذا افترقا فهما شيء واحد، وإن اجتمعا فهما شيئان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، أي ما المؤمنون إلا هؤلاء. والمراد ليس المؤمنون حقا الذين تم إيمانهم إلا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا أقروا إقراراً مستلزماً للقبول والإذعان. وليس مجرد الإقرار كافياً، بل لا بد من قبول وإذعان، والدليل على أن مجرد الإقرار ليس بكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عمه أبي طالب أنه في النار، وذلك مع أنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم مصدق به، وقد قال في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لاميته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطيل. ويقول عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، لكنه والعياذ بالله لم يقبل هذا الدين ولم يذعن له، وكان آخر ما قال إنه على الشرك أي على ملة عبد المطلب كما في الصحيحين. فالذين آمنوا بالله ورسله هم الذين أقروا إقرارا تاما بما يستحق الله عز وجل وبما يستحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبلوا بذلك وأذعنوا ثم لم يرتابوا كلمة. ثم هنا في موقع من أحسن المواقع، لأن ثم تدل على الترتيب والمهلة، فثم للترتيب والتراخي، ثم استقروا وثبتوا على الإيمان مع طول المدة، لم يرتابوا أي لم يلحقهم شك في الإيمان بالله ورسوله. قال: وهنا ننبه إلى مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الوقت، وإن كان أصلها موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. فيلقي الشيطان في قلب الإنسان أحيانا وساوس وشكوكا في الإيمان أو في القرآن أو في الرسول. يحب الإنسان أن يمزق لحمه وأن يكسر عظمه وألا يتكلم بذلك، فما موقف الإنسان من هذا؟ موقف الإنسان من هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي ويعرض عن هذا ولا يفكر فيه إطلاقا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه الوساوس صريح الإيمان أي خالص الإيمان، وهذا إنما كان خالص الإيمان لأن الشيطان لا يأتي للإنسان الشاك يشككه في دينه، وإنما يأتي لإنسان ثابت مستقر ليشككه في دينه فيفسده عليه. فالمؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه واطمأن قلبه بالإيمان هو الذي يأتيه الشيطان ليفسد عليه. أما من ليس بمؤمن فإن الشيطان لا يأتيه بمثل هذه الوساوس، لأنه منتهٍ منه أي قد فرغ من أمره. وهذا كالذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما عندما قالت يهود: ما للمسلمين يسهون في صلاتهم وأما اليهود فلا يسهون في صلاتهم. يعرض الشيطان لهم في صلاتهم فيقع السهو منهم، فقال: إن اللص لا يحوم حول البيت الخرب، إنما يحوم اللص حول البيت العامر. فكذلك الشيطان، وهو المعنى الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى، قال: المهم أن قوله ثم لم يرتابوا يدل على أنهم ثبتوا على الإيمان ولو طالت المدة. فإذا قال قائل: ما الطريقة التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره؟ فالجواب: أولاً أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الصدفة ولم تكن وليدة بنفسها. ثانياً أن يتفكر في شريعة الله وكمالها. ثالثاً أن يتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآياته وما إلى ذلك. رابعاً أن يكثر من ذكر الله عز وجل، فإنه بذكر الله تطمئن القلوب. وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة، لأن الطاعات والأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. يريد ما هو مستقر مقرر عند أهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذا أيضا معطوف على قوله آمنوا، أي هم مع إيمانهم بالله عز وجل ويقينهم وعدم ارتيابهم يريدون أن يصلحوا عباد الله بالجهاد في سبيل الله، يجاهدون أعداء الله ليرجعوا إلى دين الله ويستقيموا عليه، لا للانتقام منهم ولا للانتصار لأنفسهم، ولكن ليدخلوا في دين الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، لا للانتقام، فالقتال للانتقام ليس إلا مدافعة عن النفس أو أخذا بالثأر فقط، لكن الجهاد حقيقة هو أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا. أما الجهاد انتصارا للنفس أو دفاعا عن النفس فقط فليس في سبيل الله، لكن لا شك أن من قاتل دفاعا عن نفسه فإنه إن قتل فهو شهيد كما في الصحيحين، وإن قتله صاحبه فصاحبه في النار كما جاء في حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يأخذ مالك قال لا تعطه، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال إن قتلته؟ قال هو في النار. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني وغيره. فالجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم وفصله تفصيلا قاطعا. أولئك هم الصادقون في إيمانهم وعدم ارتيابهم. أما الذين قالوا من الأعراب آمنا ولكنهم لم يؤمنوا حقيقة ولكن أسلموا فإنهم ليسوا صادقين، ولهذا قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند هذا الموضع من السورة يخبر تعالى عما قالت الأعراب الذين دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا من غير بصيرة ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان، أنهم مع هذا ادعوا وقالوا آمنا، أي إيمانا كاملا مستوفيا لجميع أموره وشرائطه وأركانه. هذا موجب هذا الكلام، فأمر الله رسوله أن يرد عليه فقال قل لم تؤمنوا، أي لا تدعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهرا وباطنا كاملا، ولكن قولوا أسلمنا، أي دخلنا في الإسلام، واقتصروا على ذلك. والسبب في ذلك أنه لما يدخل الإيمان في قلوبكم وإنما أسلمتم خوفا أو رجاء أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم، فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي وقت هذا الكلام الذي صدر منكم، فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك، فإن كثيرا منهم من الله عليهم بالإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله، وإن تطيعوا الله ورسوله بفعل خير أو ترك شر لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم منها مثقال ذرة، بل يوفيكم إياها أكمل ما تكون، لا تفقدون منها صغيرا ولا كبيرا، إن الله غفور رحيم، أي غفور لمن تاب إليه وأناب، رحيم به حيث قبل توبته. إنما المؤمنون على الحقيقة الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله، أي من جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، فإن من جاهد الكفار دل ذلك على الإيمان التام في قلبه، لأن من جاهد غيره على الإسلام والإيمان والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى، ولأن من لم يقوى على الجهاد فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه. وشرط الله تعالى في الإيمان عدم الريب أي الشك، لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالإيمان به الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. وقوله أولئك هم الصادقون أي الذين صدقوا وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة، فإن الصدق دعوى عظيمة في كل شيء يدعى يحتاج صاحبه إلى حدة وبرهان. وأعظم ذلك دعوى الإيمان الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي. فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق المؤمن حقا، ومن لم يكن كذلك علم أنه ليس بصادق في دعواه وليس لدعواه فائدة. فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى، فإثباته ونفيه من باب تعليم الله بما في القلب، وهو سوء أدب وظن بالله عز وجل. ولهذا قال: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وهذا شامل للأشياء كلها التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان والكفران والبر والفجور، فإنه تعالى يعلم ذلك كله ويجازي عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمان وليس به، فإنه إما أن يكون ذلك تعليما لله وقد علم أنه عالم بكل شيء، وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنة على رسول الله، وأنهم قد بذلوا وتبرعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من حظوظه الدنيوي، وهذا تجمل بما لا يجمل وفخر بما لا ينبغي لهم الفخر به على رسول الله، فإن المنة لله تعالى عليهم. فكما أنه تعالى هو المان عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة، فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنته عليهم بالإيمان أفضل من كل شيء. ولهذا قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أي الأمور الخفية فيهما التي تخفى على الخلق، كالذي في لدد البحار ومهامه القفار، وما جنه الليل أو واراه النهار، يعلم قطرات الأمطار وحبات الرمال ومكنونات الصدور وخبايا الأمور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله بصير بما تعملون، يحصي عليكم أعمالكم ويوفيكم إياها ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وهذا إنكار لقول الذين قالوا آمنا، يعني أتعلمون الله تعالى بأنكم آمنتم وهو عليم بكل شيء، وتعلمون الله بمعنى تخبرون الله، وليس المراد أن ترفعوا جهله عن حالكم، فهو يعلم حالهم عز وجل ويعلم أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين، لكن تعلمون هنا بمعنى تخبرون، وليس معناه أن ترفعوا الجهل عن الله حاشاه، لأن الله ليس جاهلا بحالهم بل هو بها عليم. أتعلمون الله بدينكم حينما قلتم آمنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومنها أي مما في السماوات وما في الأرض حالكم إن كنتم مؤمنين أو غير مؤمنين. وفي الآية إشارة إلى أن النطق بالنية في العبادات منكر، لأن الإنسان الذي يقول أريد أن أصلي يعلم الله سبحانه ما يريده من العمل، والله يعلم، والذي يقول أريد أن أصوم كذا، والذي يقول نويت أن أتصدق بكذا، والذي يقول نويت أن أحج كذلك أيضا. ولهذا لا يسن النطق بالنية في العبادات كلها، لا في الحج ولا في الصدقة ولا في الصوم ولا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في غير ذلك، لأن النية محلها القلب والله عالم بذلك، ولا حاجة إلى أن تخبر الله بها، والله بكل شيء عليم. فما في السماوات عام وما في الأرض عام، فكل شيء يعلمه الله عز وجل. وقد تقدم الكلام مراراً على هذه الصفة من صفات الله، والتي هي من أوسع صفاته جل وعلا، والله بكل شيء عليم. أخفي أو بين، عام أو خاص، فهو عليم به جل وعلا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. في هذه الآية تكررت أن ثلاث مرات، أي يمنون عليك يا محمد بإسلامهم. وحذف الجملة مع أن مضطرد، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: يمنون عليك أن أسلموا، أي بأن أسلموا، أي بإسلامهم. ويعني بذلك قوما أسلموا بدون قتال، فجعلوا يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكرون له الفضائل ويقولون: نحن آمنا بك من دون قتال، مع أن المصلحة لهم. ولهذا قال الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقوله بل الله يمن عليكم، هذا إضراب لإبطال ما سبق، أي ليس لكم منة على الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلامكم، بل المنة لله عز وجل عليكم أن هداكم للإيمان. ولا شك أن هذا أعظم منة، أن يمن الله على العبد بالهداية إلى الإيمان، مع أن الله أضل كثيرا من الأمة عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كل 1999 كلهم في النار، وواحدا في الجنة كما في الصحيحين. فمن وفق بأن كان واحدا في الجنة فهذه منة عظيمة. ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، كلما ذكر إليهم شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم في ضلال فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. والحديث في الصحيحين. فكلما ذكر شيئا قالوا: لله ورسوله المنة، المنة لله على كل من هداه الله بنعمة. فالمنة لله عز وجل. وقوله إن كنتم صادقين، أي إن كنتم من ذوي الصدق القائلين بالصدق، فإن المنة لله عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. فأخبر الله في هذه الآية أنه يعلم كل ما غاب في السماوات والأرض، وما ظهر فهو من باب أولى. وأخبر عز وجل أن من جملة ما يعلم عمل بني آدم، فلهذا قال: والله بصير بما تعملون. وهذه الآية تفيد مسألة عظيمة في سلوك الإنسان وعمله، وهي أن يعلم بأن الله تعالى بصير بعمله، محيط به، فيخشى الله ويتقه. وفيها الترغيب في الأعمال الصالحة فإنها لن تضيع، وفيها الترهيب من العمل السيء، لأن العبد سيجازى عليه، لأن الكل معلوم عند الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالهداية والتوفيق. انتهى ما حرره العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحجرات، وهي مما ينبغي أن يعلمه الرجل أولاده، وأن يشرح لهم ما ورد في السورة من الآداب. وكذلك سورة النور، فينبغي على الإنسان أن يعلمها أهل بيته، وأن يشرح لهم معانيها، وأن يبين لهم آدابها. فقد اشتملت السورتان على جملة عظيمة صالحة من آداب الإسلام وأخلاقه، ودلت عليها بالأسلوب القرآني الفريد، لأنه كلام رب العالمين، وكلام الله تعالى صفته، وصفته على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فكلامه ليس كمثله كلام. والله تعالى المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.